وعشقه بين الجوانح دائما غلاب. عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، لازال حديثنا موصولا عن نبي الله صالح وقومه ثمود. وتعلمون أن المقصود دائما من القصص القرآني هو أخذ العبرة والعظة، فلابد أن يعتبر ويتعظ كل من مر بهذا القصص ومر بهذه الديار وسمع هذه الأخبار. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. علمنا أن قوم ثمود كانوا يسكنون أعالي الجزيرة العربية ما بين الحجاز وتبوك، على عكس ما كان يسكن قوم عاد، فكانوا يسكنون أسفل الجزيرة العربية قريبا من عمان. وهذه القبيلة الكبيرة العظيمة الحضارية المتحضرة علمت وأخبرت وتعرفت على ما حدث لقوم عاد، لذا ذكرهم نبيهم أن الله تبارك وتعالى أنشأهم من الأرض وجعلهم خلائف، وجعلهم من بعد عاد يتخذون من سهولها قصورا وينحتون الجبال بيوتا فارهين. هؤلاء كما ذكرنا في الحلقة السابقة عادوا مرة أخرى سيرة آبائهم وأجدادهم التي كانت على الضلال المبين، وهي عبادة الأوثان. كيف تسربت عبادة الأوثان إلى بني آدم؟ تعلمون أن الشيطان للإنسان عدو مبين، والشيطان فقيه في الشر. ركز معايا، الشيطان فقيه في الشر، فلا يأتيك مرة واحدة فيأمرك بكبيرة من الكبائر أو عظيمة من العظائم، لا يأمرك مرة واحدة بكفر أو إلحاد، لا يأمرك مرة واحدة بكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، لكنه يدخل لك من باب الانتقال من الفضائل إلى المستحبات، ثم إلى المباحات، ثم بعد ذلك إلى المكروهات، ثم إلى المحرمات. فقيه في الشر، والشيطان عنده حجج. الشيطان لا يدعو الإنسان إلى الضلال وفقط، بل يعطيه الحجة ويقدم له الدليل. انظروا، حينما أمر إبليس مع الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام فأبى أن يسجد، ولم يسكت على هذا، إنما قال لربه جل وعلا: أنا خير منه. ما الدليل على أنك خير من آدم؟ قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فكانت له حجة وكان له هوى يحتج لهواه بهذه الحجة الفاسدة، وقد قابل أمر الله تبارك وتعالى بهذا الهوى وهذا الانحراف الفكري. ولذلك دخل على بني آدم في عبادة الأوثان من باب تعظيم وتبجيل العلماء وتعظيم أولياء الله الصالحين وتكريمهم، إلى أن وصل بالناس إلى أنهم ظنوا أن هؤلاء الأولياء والصالحين لهم حال مع الله وأنهم يطلعون على الغيبيات. ثم اتصل ووصل بهم في الأمر إلى أنهم يؤثرون في الكائنات وأن لهم تأثير في الكون، ثم وصل بهم إلى أنهم شركاء لله تعالى في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع والنفع والضر وهكذا. بل وصل بالناس إلى أن ظنوا أن هؤلاء الأموات من الصالحين والعظماء شفعاء للناس يوم القيامة بين يدي الله تعالى، وأنهم لا يعبدونهم هباء، إنما يعبدونهم ليكونوا لهم وسطاء وشفعاء عند الله يوم القيامة. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وبهذا تسلل الشيطان إلى بني آدم في عبادة الأصنام والأوثان. طيب، لنفرض أن الناس أو اقتنع فريق من الناس بعبادة الأصنام، ما الذي في هذا؟ لقد اختاروا لهم عقيدة واختاروا لهم طريقا يختلف عن طريق الأنبياء ويختلف عن طريق الأولياء الصالحين ويختلف عن طريق العلماء. ما الذي في هذا؟ الإشكالية الكبرى أن الشيطان ينتقل بالناس الذين عبدوا غير الله من مسألة التعظيم والعبادة والظن أنهم يشفعون وأنهم يؤثرون إلى أن يتركوا حكم الله وشريعته ويتحاكموا إلى أهوائهم، ويدعون أن هذه الأهواء إنما هي من وحي هذه الشركاء ومن وحي هذه المعبودات التي يعبدونها. فالقضية ليست قضية صلاة فقط لهذه المنحوتات أو طواف بها أو تمسح بها أو تقديم القرابين لها من نذور وذبائح أو غير ذلك، لكن القضية أعظم وأعمق من ذلك، أنهم وصلوا بهم إلى حال ترك شريعة الله تعالى وترك دين الله تعالى بالكلية، بل وأصبحوا يعني ينتجون من أهوائهم قوانين وشرائع يحتكمون إليها ويجبرون الناس على التحاكم إليها، زاعمين أن في هذه القوانين وفي هذه الشرائع يعني نجاة الناس وتحضرهم وتقدمهم وصلاحهم وفلاحهم. وإذن هي قضية متكاملة، قضية التوحيد قضية متكاملة، ركزوا معايا شوية، قضية التوحيد قضية متكاملة، هي ليست قضية فقط أنك أنت تنطق بلا إله إلا الله ولا أن تتوجه بكل ألوان العبادة لله فحسب، بل لا بد أن تحكم الله تعالى وتأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه في كل شؤون حياتك، كل شؤون حياتك، من نومك واستيقاظك وأكلك وشربك وبيعك وشرائك وزواجك وطلاقك ومعاملتك للناس في حال الحرب وفي حال السلم، وكيف تفرق بين العدو وبين الحبيب، ومن توالي ومن تعادي، وكيف تحتكم لشرع الله وما هو شرع الله وكيف تحتكم إليه في كل شؤون حياتك. إذن الدين الذي جاءت به الأنبياء والذي أنزله الله على الناس هو منهج متكامل، منهج ينقل الناس من الجاهلية الجهلاء إلى نور الدين، إلى نور الحق، إلى نور اليقين، إلى الاستقرار الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي والاستقرار العالمي والاستقرار المجتمعي والاستقرار النفسي، الاستقرار في كل شيء. إذن الشيطان لم يكن يريد من بني آدم فقط أن يعبدوا الأحجار أو أن يعظموا الأولياء والصالحين وأن يتقربوا بهم إلى الله أو أن يعتقدوا أنهم شفعاؤهم عند الله، بل ينقلهم نقلة إلى أن يحتكموا إلى مجموعة الأهواء ومجموعة الأحكام التي يتحاكم بها الآباء والأجداد بعيدا عن شريعة الله تبارك وتعالى. كانوا إذا أمروا بأمر من أوامر الله يقولون إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وفي الآية اللي بعدها مقتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذن القضية لابد أن ننتبه أيها المسلمون أن دين الإسلام وأن الدين الحق ليس هو عبارة عن شعائر يؤديها المسلم في أوقات وأزمنة وأمكنة محددة، إنما الدين أوسع وأشمل من ذلك. هذه الشعائر التي يؤديها من صلاة وصيام وحج وزكاة هي مقدمة لأن يعني تخضع لله تعالى في أوامره ونواهيه وتحتكم له في كل ما يعن لك من أمور حياتك، سواء كنت فردا أو أسرة أو عائلة أو مجتمعا صغيرا أو دولة كبيرة أو العالم أجمع. ما بعث الأنبياء إلا لهذا. لذلك سيدنا صالح لما جه لقومه هو لم يكن فقط حديثه عن أن ألا يعبدوا هذه الأصنام، بل تطرق إلى معاملاتهم. فقد كان القوم يقرضون الدراهم، الدراهم دي اللي هي القطع النقدية الفضية، والدنانير القطع النقدية الذهبية. كان الناس بتتعامل بقطع الذهب والفضة. فكان من ضمن إفساد قوم صالح إن هم يكسروا من أطراف هذه الدراهم الفضية أجزاء منها، يعني ينقصونها في وزنها ويتعاملون في الدراهم والدنانير بالعدد وليس بالوزن. والحقيقة أن في الإسلام أن لابد في التعامل في النقدين بالميزان، يعني الذهب والفضة يتعامل معهما بالميزان وليس بالقطعة، وليس بالقطعة. فكانوا هم يتعاملون بالقطعة، وكان يطففوا هذه القطع ويأخذوا منها أشياء أو أجزاء ضئيلة وصغيرة إلى أن يخف وزنها، ويكون بذلك قد سرقوا الناس. يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كان هذا نوع من أنواع الإفساد. كان من أنواع الفساد أيضا عندهم أنهم كانوا يقسمون الناس إلى فريقين، سادة وعبيد، الكبراء والضعفاء. وكان أصحاب الكبر فيهم والكبراء فيهم يفرضون على الضعفاء ما شاءوا من القوانين وما شاءوا من الأهواء، يأمرونهم فيطيعونهم وينهونهم فيطيعونهم. ليس للعبيد وليس للضعفاء أن يتكلموا في حضرة الكبراء ولا في حضرة العظماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بمثل هذا، فقال في الحديث: كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف أقاموا عليه الحد. إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. يعني بيقيموا الحد على الضعيف ولا يقيموا الحد على الشريف. الكبراء منهم لا يحاكمونهم، وإن حاكموهم تبقى محاكمات صورية تنتهي بالبراء. أما الضعفاء فربما لم يرتكبوا جريمة ولا جريرة فيتهمونهم بكل جريرة وبكل جريمة، ثم يحاكمونهم ويحكمون عليهم بأغلظ الأحكام. كل هذا تبعا للأهواء. هذا من الفساد في الأرض الذي كان موجودا في قوم صالح، فإنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. شوف، وكان هؤلاء المفسدين مش أفراد كل فرد لوحده شغال لوحده، لا، ده كانوا عاملين مجلس. كان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فكان القوم عندهم من الغلظة ومن الكبر ومن الظلم، بحيث أنهم يقهروا الضعفاء بل ويسومونهم سوء العذاب بزعم أنهم هم الأسياد وغيرهم العبيد، هم الأسياد وغيرهم العبيد. من جرائم هؤلاء أيضا أنهم ما كانوا أبدا يرتدعون ولا يعني يعظمون أوامر الله تبارك وتعالى، بل كانوا يسخرون من الأنبياء والمرسلين. لذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ثمود قال: كذبت ثمود المرسلين. فعلى الرغم أن ثمود لم يرسل لهم إلا رسول واحد وهو صالح عليه الصلاة والسلام، لكن لتعلم أيها المسلم أن تكذيب رسول واحد هو تكذيب لكل الأنبياء والمرسلين. تكذيب رسول واحد تكذيب لكل الأنبياء والمرسلين. لذلك قال الله عن ثمود: كذبت ثمود المرسلين. وأيضا قال عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين. وهكذا على الرغم أن أول رسول إلى الناس في الأرض هو نوح عليه السلام، فأين المرسلين الذين كذبوهم أو كذبهم قوم نوح؟ إنما كذبوا نوحا، وبذلك يكون كذبوا كل رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. إذن تكذيب نبي واحد وتكذيب رسول واحد تكذيب للأنبياء والمرسلين، ولذا كان من أساس الإيمان في الإسلام أن تؤمن بكل الأنبياء والرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله ورسله وكتبه، وكل آمن بالله ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يبقى الكل لابد أن يؤمن بكل الأنبياء والرسل، والكفر برسول واحد كفر بكل الأنبياء والرسل. لذا قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا. يبقى الكفر برسول واحد كفر بكل الأنبياء والرسل. يعني قيل في بعض الآثار التاريخية أن خديوي مصر جمع يعني أو والي العثماني جمع شيخا للمسلمين وشيخا للنصارى وشيخا لليهود، وقال لهم: لن أدعكم تقوموا من مجلسي هذا إلا أن تقولوا لي من منكم على الحق، من منكم من أهل الجنة ومن منكم من أهل النار. فيعني تكلم أيها الحاخام اليهودي، تكلم أيها القس النصراني، تكلم أيها الشيخ المسلم، لا لكن لم يتكلم اليهودي ولا النصراني، تكلم المسلم وقال: إذا كان اليهود سيدخلون الجنة لأنهم آمنوا واتبعوا موسى، فنحن قد آمنا واتبعنا موسى، فنحن إذن في الجنة معهم. وإن كان النصارى يدخلون الجنة لأنهم آمنوا بعيسى عليه السلام واتبعوه، فنحن قد آمنا بعيسى واتبعناه، فنحن معهم في الجنة. وأما إذا كان المسلمون سيدخلون الجنة لأنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه، فإنه لن يدخل الجنة إلا المسلمون، أما اليهود والنصارى فلن يدخلوها لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود آمنوا بموسى فقط وكفروا بعيسى ومحمد، والنصارى آمنوا بموسى وعيسى وكفروا بمحمد، أما المسلمون فقد آمنوا بمحمد وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. كانت هذه حجة دامغة ودليل واضح وظاهر. إذن لما يقول المولى عز وجل: كذبت ثمود المرسلين، هذا يدل على أن تكذيبهم لصالح هو تكذيب لكل المرسلين، كل الأنبياء والرسل سواء جاءوا قبل ذلك أو بعد ذلك، سواء كان نوح وهود الذي بعث إلى عاد، وسواء كان صالح أو إبراهيم أو محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبوا كل هؤلاء المرسلين على الرغم أنهم لم يعاصروا إلا نبي واحد وإلا رسول واحد. من هذا التكذيب اللي كذبوا سيدنا صالح إن هم يعني تكبروا واستهزأوا به وقالوا: إن كنت من المرسلين فأتي بآية، وده حديثنا النهاردة، ائتنا بآية إن كنت من المرسلين. طبعا احنا عارفين ان قوم ثمود دول قوم ربنا سبحانه وتعالى بسط لهم في الرزق وبسط لهم في العلم واعطاهم من القوة والعقل والفهم والابداع الشيء الكثير، كما قلنا ان سهولهم بنوا فيها القصور، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوت. الجبال عملوها بيوت، طب ليه؟ لماذا صنعوا هذه البيوت؟ لتقيهم برد الشتاء، كانوا بيشتوا في الجبال، يطلعوا رحلات الخلوية في الجبال ويسكنوا الكهوف التي حولوها إلى منازل جميلة وإلى يعني قصور داخل الجبال. أنت لو شفت صور أو رجعت إلى يعني مساكن قوم ثمود هتتعجب، فقد وصلوا من الإبداع في المباني إبداعا عجيبا، وبالذات في نحت الجبال. فكانوا بس هم بيروحوا يشتوا بس فين؟ في الشتاء في الجبال، إنما كانوا بيصيفوا فين؟ كانوا بيصيفوا في القصور. يبقى كان عندهم مكان يعني يصيفوا فيه ومكان يشتوا فيه، وكان طبعا الشتاء يعني بيعتبر قصير وليس بالطويل، لذلك كان هذا اتخاذ هذه المساكن في الشتاء هو نوع من أنواع الترف والإسراف، والإفساد في الأرض وبذل المال في غير وجهه. وبذل المال في غير وجهه يعني زي اللي مثلا يشتري له قصر على الشواطئ، يشتري له شاليه على الشواطئ بمئات الآلاف وربما بالملايين عشان يروح يقضي فيه أسبوع أو اثنين أو شهر أو ما شابه ذلك، وبقية العام هو في مسكنه الذي يعني يسكن فيه أو في مكانه الذي يسكن فيه. هذا نوع من الترف ونوع من بذل المال في غير وجهه ونوع من الإسراف، هذا كما كان يفعله قوم صالح. طيب يعني المهم ايه بقى، قوم صالح من هذا الابداع اللي عملوه في الجبال كما قلنا، هم ارادوا ان هم كما نطقت الصخور بفن ايديهم وبرسمهم وبابداعهم وبنحتهم في الجبال، ارادوا من صالح ان يصنع صنيعهم، ولكن ليس صنيعا صامتا جامدا، انما ارادوا صنيعا ناطقا حيا حيويا. قالوا كما يعني كما ترى وقد نطقت الصخور في الجبال بإبداع جمال فنوننا، فنريد منك أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، ناقة وتكون كمان في بطنها جنين وبلغ 10 شهور، يعني خلاص أوشك على الولادة أو أوشكت على الولادة. وأشاروا إلى صخرة، الصخرة دي خلي بالكم لما تشوفوها برضو في بعض الصور، يعني كما يقول كثير من الأثريين والمؤرخين إنها صخرة كبيرة طولها قرابة 100 متر وعرضها قرابة 60 متر وعلى شكل أصابع، على شكل أصابع اليد، يعني الصخرة دي شكلها كده شكل الصوابع، وكانوا يسمونها الصخرة الكاتبة أو صخرة الكاتب، لأنها يعني يظهر فيها في تقسيمها يعني كأنها أصابع رجل يكتب، رجل يكتب. والكتابة كانت من ضمن حضارات قوم ثمود وقوم عاد، هذه الأقوام كانوا يكتبون، ولكن الكتبة كانوا فيهم قلة وندرة، كانوا الطبقة المثقفة العالية المفكرة. فالمهم قالوا له بقى احنا عايزينك بقى إذا كنت من المرسلين ادعو ربك أن يخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء أو عشرة. فصلى فقال لهم ألئن خرجت من هذه الصخرة أو أخرج الله لكم من هذه الصخرة ناقة عشراء تؤمنوا بي؟ قالوا نعم. وإنما قالوا يعني نعم، هذا نوع من أنواع الاستهزاء والسخرية، هم كانوا يقولون أنت مش هتقدر تعمل كده، لكن أدينا نشوف، خلينا نشوف، خلينا مع زي ما بقول المثل الكذاب لحد باب الدار، فهم كانوا يكذبون. المهم صلى صالح عليه السلام لربه ودعا الله تبارك وتعالى وأكثر وأطال في الدعاء، فانشقت هذه الصخرة، حصل لها ارتجاج وارتجاف شديد جدا، ثم تمزقت الصخرة ثم خرجت منها ناقة عشراء، ومش ناقة أي كلام، لا ده ناقة لها من الطول والقوة والضخامة الشيء الرهيب. لما رأوا الناقة تخرج من هذه الصخرة بهذه يعني الصيحة الشديدة أو بهذا الارتجاف الشديد، كأنه زلزال كده خاص بالصخرة دي، بس تزلزلت الصخرة بالضبط زي حالة أي أم سواء كانت من الحيوان أو من الإنسان حينما تلد، يعني يصيبها ما يصيبها من شدة الطلق وشدة العناء والصراخ إلى أن يخرج ولدها. فالصخرة اهتزت اهتزاز شديد جدا وارتجفت ارتجاف شديد، ثم انشقت عن هذه الناقة العشراء الضخمة العظيمة الطويلة. فما إن خرجت هذه الناقة، وكان هذا أمام القوم، كل أهل القرية كانوا موجودين، كل المنطقة الشمالية لقوم للجزيرة العربية، وكانت هذه قرى قوم ثمود، كلهم كانوا موجودين ورأوا بأعينهم هذه الصخرة وهي تنشق وتنفلق ويخرج منها هذه الآية العظيمة. حينما خرجت الناقة آمن كثير من الناس، لكن الأكثر ظلوا على كفرهم. ودايما خلي بالك، دايما الأكثرية كده في الطريق الهلاك. آمن كثير من الناس واشترط عليهم صالح عليه السلام شروط، قال لهم الناقة دي لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم، وفي آية عذاب أليم، وفي آية عذاب قريب. فهو يعني بين لهم أنه سيأخذهم 3 ألوان من العذاب: عذاب قريب قرب الزمني، وعذاب أليم من الشدة، وعذاب عظيم من هول العذاب. يعني هم يشوفوا عذاب هائل وعذاب مؤلم وعذاب قريب زمنيا، يعني مش هيبقى فيه فترة زمنية طويلة ما بين مخالفتهم أمر الله أو أنهم يؤذون هذه الناقة وبين نزول العذاب عليهم. هنشوف دلوقتي إزاي حصل إيه الكلام ده. وقال لهم لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، هي هتشرب في يوم من هذا البئر ولا تمسوها بسوء، هتشرب هتخلص على المية كلها يعني. وفي اليوم اللي هي هتشرب فيه لا تحضروا شربها، حدش يجي أبدا جنبيها وهي بتشرب، حدش يمسها بسوء، حدش يقرب ليها، محدش يقترب من الماء. طول هذا اليوم هي بتشرب المية. اليوم الثاني هي مش هتشرب مية، انتوا تيجوا تشربوا تاخدوا المية، تاخدوا كفايتكم المية زي ما انتوا عايزين. طيب اليوم اللي مش هنشرب فيه المية دي هنشرب فيه ايه؟ كل يوم الانسان بيحتاج الى الماء، في اكله، في شربه، في طبخه، في زرعه، في قلعه، في اي شيء بيحتاج المية. قال في اليوم اللي هتشرب فيه الناقة الماء ستشربون من لبنها. وكانت هذه آية أخرى. إزاي البلد كلها تشرب من لبن لقحة، من لبن جمل، ولبن الجمل ده يوم ما يعني يتمعظم أو يجي يعني كمية لبن من الناقة اللي هي فعلا ناقة لباني فعلا، ممكن تجيب لها من 16 كيلو لخمسة وعشرين كيلو بالكتير أو 25 كيلو لبن. 25 كيلو لبن هم دول اللي انت يعني اللي هيجوا من الناقة، هيكفوا ازاي القرية كلها؟ لهم كوش دعوة. ستمر على بيوتكم بيتا بيتا، يخرج كل صاحب بيت يخرج ويأتي بإنائه ويحلب الناق، يأخذ حاجته في هذا اليوم ولا تزيد عن حاجة اليوم. يعني تاخد حاجتك اليومية فقط، يكفيكم 5 كيلو لبن خدوا 5 كيلو، يكفيكم 7 كيلو خدوا 7 كيلو، يكفيكم 3 كيلو تاخدوا 3 كيلو، يكفيكم كيلو تاخدوا كيلو، محدش ياخد اكتر من الكميه والا اصابها العطب والعطن وفسدت. وظلوا على هذا زمنا، كل يوم الناقه اللي تشرب فيه تمر على بيوتهم بيتا بيتا، فياخذ كل حي وكل بيت وكل انسان حاجته من اللبن، وفي هذا اليوم لا يقترب من الماء. في اليوم الثاني لا تقترب الناقة من الماء، وهم يروحوا ياخذوا من الأبيار أو من البئر ما شاءوا من الماء. وظلوا على هذا زمنا. لكن الفسد في هذه القرية، وجدوا أن أمر صالح عمال بيكبر، أتباعه عمالين بيكثروا. هذه الآية سببت لهم حالة من القلق، كيف سنتصرف؟ إن صالح يعني بهذه الآية جعل كثير من الناس يؤمنوا، وبهذا الناس دول مش هيسمعوا كلامنا، وهيبدأوا يسمعوا كلام الله الذي أرسل صالح، وهيتبع أقواله، ويتبع عقيدته، ويتبع الشريعة التي جاء بها من عند ربه. وبعد كده مش هيبقى لنا كلمة، مش هيبقى لنا وزن في البلد، مش هيبقى لنا أمر ولا نهي، محدش من الناس هيسمع كلامنا بعد كده. لابد من القضاء على هذه الناقة، وبدأوا يتفقوا ويتشاوروا في هذا الأمر. وكان فيه رجل أشقاهم يسمى قدار ابن سالف. قدار ابن سالف ده كان رجل فيه يعني من الكبر والغلظة، وفيه من التسرع ما فيه، كان هو أكتر واحد فيهم عنده نوع من الهجوم على الحق كده وادعاء الباطل. فقال يعني لهم واتفق معهم أنه قادر على قتل هذه الناقة، وقد دسوا له امرأة وقالت له هذه المرأة: إن أنت فعلت هذا أعطيتك من بناتي ما شئت. كان عندها 4 بنات، امرأة عجوز كانت شمطاء ولكنها كانت فاسدة فجع. قالت له: أنا عندي 4 بنات زي ما أنت شايف ما فيش جمال، بعد كده هجوزك ما شئت منهم، ولو عايزهم كلهم خدهم، بس بشرط أن تذبح هذه الناقة وتخلصنا من أثرها المدوي في القرية، والذي جعل كثير من البسطاء والضعفاء ويعني الفقراء ان هم ينضموا الى قافلة صالح ويؤمنوا بما جاء به صالح. بالفعل قدار بن سالف ده عازم ان يفعل هذا، لكن هو مش هيقدر يعمل الكلام ده لوحده، لابد ان يعني يوافقه اهل القرية جميعا على هذا الامر. البلد كلها على انه يعني يذبح هذه الناقة، كما يقول سيدنا عبد الله بن عباس يقول فبايعهم جميعا، يعني بايع الكفار من هذه القرية جميعا، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، يعني شيخهم وطفلهم، كل من كان على نفس منهج قدار بن صالح في كفره بصالح عليه السلام، قدار بن سالف في كفره بنبي الله صالح ورده لما جاء به صالح، كلهم بايعوا مين؟ بايعوا قدار ابن سالف. وبالفعل بعدما بايعوه عمل ايه؟ كما قال الله تعالى في سورة القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. كثير من العلماء او كل ما قرأت في التفسير قال فتعاطى، يعني اخذوا منه او اخذ منهم العهد والميثاق، او اخذ تناول السيف، او تعاطى يعني تدافعوا الامر له، كل واحد يقول له انا موافق على اللي انت هتعمله، انا مبيعك في هذا، انا مفوضك في هذا، انا اعطيتك الاذن بان تفعل هذا، فكلهم تعاطوا معهم. فتعاطى اي اخذ منهم العهد والميثاق، واخذ السيف وذهب ليقتل الناقة. وهناك من المفسرين من قال فتعاطى فعقر، تعاطى يعني شرب كمية من المخدرات او شرب كمية من الخمر، بحيث انه يعني يذهب عقله ويصنع مع هذه الناقة ما لا يمكن ان يتصور. كلهم كانوا اصلا بيخافوا ان هم يتقدموا الى الناقة بسوء، لان سيدنا صالح انذرهم ان لو تقدمتوا بسوء لهذه الناقة سيحدث لكم من العذاب ما لا قبل لكم به. قال فتعاطى فعقر، تعاطى يعني هذا الرجل الشقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، شقي ثمود هذا اللي اسمه قدار ابن سالف، تعاطى هذا العهد والميثاق منهم، تعاطى السيف، تعاطى المخدرات، بحيث أنه يستطيع أن يقدم على هذا الفعل الجائر. ثم تقدم إلى الناقة، راقبوا الناقة في حال شربها من البئر، فلما يعني قفلت الناقة ووردت عن البئر، يعني خلصت شربها ورايحة بقى على بيوتهم علشان تعطيهم ما شاء الله تعالى من الألبان، تقدم لها ثم يعني عقرها أو عقربها أو ضربها في رجليها، بحيث إن هو قطع يعني أحبال قدمها فسقطت على الأرض، ثم ضرب رقبتها ضربة بالسيف فنحرها، فصاحت صيحة عظيمة. هذه الصيحة قيل أن هذه الصيحة كانت نذير شؤم عليه، فحينما صاحت هذه الصيحة انفلق بطنها وخرج منها ولدها، خرج ولدها من بطنها، وظل يجري حتى عاد مرة أخرى للصخرة التي انفلقت وخرجت منها أمه، ودخل الصخرة وغاب ولم يروه بعد ذلك. وقيل أنها صعدت جبل وظل الجبل يتعالى به فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه ويقتلوه، ثم يعني صاح ثلاث صيحات متواليات، نعق ثلاث نعقات متواليات وكانت رهيبة شديدة. فقال لهم سيدنا صالح عند ذلك وهو يبكي، قال انتظروا سيأتيكم العذاب بعد ثلاث، بعد ثلاثة أيام سيأتيكم العذاب لا محالة. وبهذا الفعل الشنيع الذي صنعه قوم صالح، هو فعل ربما يقدم عليه كثير من الناس في أيامنا هذه، وفي كل أتباع نبي أو في كل قوم نبي كذبوه، فكل قوم ممن كذبوا الأنبياء كانوا يعمدون إلى الآية التي يأتي بها يعني النبي ويحطون من قدرها أو يحاولوا القضاء عليه. يعني مثلا عصا موسى عليه السلام كان اسمه فرعون ومن معه كانوا يقولون عن موسى إنه ساحر، إن هذه العصا مثل عصا كل ساحر وحبل كل ساحر يلقيه فيتحول إلى ثعبان، فيهونوا من شأن الآية. وقوم صالح قتلوا الناقة، وقوم اسمه سيدنا عيسى عليه السلام كانوا يقولون عنه أنه أيضا ساحر وأنه كذاب في إحيائه الموتى وإخراجه الشياطين من أجساد المسحورين أو المصابين بالصرع أو ما شابه ذلك. المهم أن كل أتباع كل قوم من أقوام نبي من الأنبياء كانوا يحاولوا أن يطعنوا في شخص النبي ويطعنوا في الآية، كذلك الذين يطعنون الآن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في الآية التي جاء بها، فيطعنون في القرآن الكريم. فالطعن في القرآن الكريم هو مثل فعل قدار ابن صالح ابن سالف في قتله الناقة، في طعنه الناقة، هو مثل فعل فرعون، هو مثل فعل قوم عيسى عليه السلام، هو مثل فعل قوم نوح لما سخروا من سفينته، هو مثل فعل قوم داود وسليمان إلى آخره. كل قوم كفروا بنبي كانوا يعمدون إلى آياته فيهونون من شأنها ويطعنون فيها ويكذبونها ويرمونها بالإفك، ويرمونه أيضا بالإفك وعدم الصدق. ليه؟ حتى يستطيعوا أن يسقطوا هذه القدسية الموجودة في قلوب الناس لهذا النبي أو لهذه الآية التي جاء بها النبي. إذن القرآن الكريم، الآية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لابد لنا من تقديسها وتعظيمها وتبجيلها، فنقرأه ونتلوه حق تلاوته، ونتدبره حق التدبر، نأتمر بأمره وننتهي عن نهيه، نعظمه ونحفظه من الأرجاس والأنداس، نرد عنه كل كذب وكل يعني طعن يطعن به عدو الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، بل ونجعل القرآن الكريم هو نبراس حياتنا، وهو دستور حياتنا، وهو الهداية لنا، وهو الحاكم بيننا في كل صغيرة وكبيرة. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، سنرى كيف عذب الله تبارك وتعالى، وكيف يعذب الله كل قوم كذبوا نبيهم وطعنوا في الآية التي جاء بها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وطن له عشق القلوب، وعشقه بين الجوانح دائما غلاب. عن مكة باح النبي بحبه، علم العظيم.